الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاليوم نحن إن شاء الله في سورة التكاثر، وهذه السورة كذلك هي من السور المكية، وعلمنا فيما سبق شيئا من صور وصفات السور المكية. ونقرأ السورة كالعادة، ثم بعد ذلك نقف على ما يتيسر في معرفة شيء من تفسيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقال في قراءة هذه السورة ما سبق وتكرر من أنه ينتبه في تلقين المدرس، وهكذا كذلك المدرسة لمن تحتهم من الطلبة، إلى مسألة النطق وتتبع كذلك مخارج الحروف التي يكثر الخطأ فيها، وإن تيسر متابعة شيء من أحكام التجويد بما يتيسر فهذا أمر حسن. وأما ما يتعلق بتفسير هذه السورة فقوله جل وعلا ألهاكم التكاثر، أي شغلكم التكاثر، أي في الأموال والأولاد وكل ما يفتخر به الإنسان وينشغل به في هذه الدنيا، وسواء كان هذا الإلهاء، ومعنى الإلهاء الإشغال، سواء أكان ذلك على وجه الذم الذي لا يعذر فيه الإنسان وهو ما يصرف عن طاعة أو يوقع في معصية، أو كان هذا الإلهاء على وجه ينافي الكمال، فإنه يشغل عن الأفضل والأكمل فيما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، فكلا الأمرين مقصود في هذه الآية، والمعنى لا تنشغلوا بما يصرفكم عما هو أفضل لكم فيما تنتفعون به في الدار الآخرة، وهو كذلك يتضمن معنى أن يأخذ الإنسان ما يحتاجه من أمر الدنيا على وجه الاقتصاد، فيما يعينه على طاعة الله عز وجل ومرضاته في هذه الدنيا مع أخذ ما يحتاجه من الحلال الذي أحله الله له من الأزواج والأموال وكذلك الذرية، لكن بما لا يصرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولاحظ قوله جل وعلا ألهاكم، فهو مأخوذ من اللهو، واللهو هو معنى يكون فيه شغل الجوارح بما ينشغل به القلب، وهذا ينبهنا إلى معنى ما ينبغي أن يعتني به المسلم من أمر الحفاظ على قلبه ألا ينصرف عما خلق له من عبادة الله عز وجل وتوحيده، وعبادة الله سبحانه غير منحصرة في الصلاة والصيام والزكاة، بل أمر العبادة أعظم من ذلك، فهي كما سبق اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فيصير بذلك حتى ما يستعين به من أمر الدنيا من التكاثر في الأموال والأولاد وغير ذلك من متاع الدنيا كالجاه والرياسة والنسوة والعلم وغيره، إذا أخذ بوجهه الشرع الصحيح فإنه عبادة يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، وبهذا يكون ذلك عونا للإنسان لا لاهيا. فالمذموم هو التكاثر، أن يطلب الرجل أكثر من غيره، ولهذا أمرنا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر المرء في أمر الدنيا إلى من هو دونه، أن ينظر المرء في أمر الدنيا إلى من هو دونه، وذلك أدعى لعدم استشراف النفس لأمر الطمع والهلع وعدم المنافسة، لأن المنافسة إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي خير الله عز وجل، الخيرات الكثيرة من الشرع والكون بالوجه المشروع الذي يستعان به في السير إلى الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كما في حديث عبد الله بن الشخير حين وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، فقال عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. يقول عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي، بعد أن قرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. والمعنى ينبغي أن يتعقل هذا الإنسان وأن يعلم أن حقيقة ماله هو ما قدمه لنفسه لا ما يستكثره في الدنيا، فإن ما يستكثره في الدنيا يذهب ويزول، وما يقدمه لنفسه يبقى ويحفظ. وفي حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بشاة إلا الكتف، فقال ما بقي من الشاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها بقي كتفها، يعني هذا الظاهر الموجود عندها، وهو قد تصدق بكل الشاة إلا الكتف. فقال عليه الصلاة والسلام معلما وموضحا ومؤكدا بهذا المعنى، قال بل بقيت كلها إلا كتفها، والمعنى أن الذي يبقى هو ما يتصدق به الإنسان لا ما يتكاثر به لنفسه. فينبغي ألا يكون التكاثر في الدنيا على حساب المنافسة فيها، لا، وإنما لو استكثر ليس معنى الاستكثار المنافسة، ولكن الأخذ منها بقصد، الأخذ منها بقصد، يعني بشيء يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. فاليد العليا خير من اليد السفلى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين أدركه مرض فخشي على نفسه الموت فأراد أن يتصدق بكل ماله، فقال عليه الصلاة والسلام إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. فهذا هو الوسط في هذا الباب، لا إفراط ولا تفريط، فاليد العليا خير من اليد السفلى. ومع ذلك فليس الغنى غنى المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح ليس الغنى غنى المال أو العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. الغني هو الذي يغنيه الله عز وجل بغنى نفسه بطاعة الله عز وجل عن معصيته وبحبه وعبادته عما سواه من سائر ما في الأرض. نعم، يترجم أخونا أبو حذيفة ثم ننظر ما بعد إن شاء الله.
شيخ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر العدني حفظه الله تعالى started saying بسم الله الرحمن الرحيم praising Allah subhanahu wa ta'ala, bearing witness that none has the right to be worshipped except for Allah alone who has no partners, and that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam is his slave and messenger. Then he said as for what follows. Today inshallah ta'ala we shall look at Surah Al-Takathur, and Surah Al-Takathur is from the Surah which are Makkiyah, and we have in previous lessons studied some of the characteristics of the Surah that are Makkiyah. And Shaykh is saying we repeat as usually because of its importance, the fact that the teachers have to pay attention or take great care teaching those Surah to the students in the Masajid, whether it be on the male side or on the female side, and that they should pay special attention to correcting the pronunciation of the students while reciting this surah, and if it's possible for them to learn some of the tajweed, then this is something praiseworthy. Now as far as the tajweed is concerned, the tafsir is concerned, then as usual we start by reading out the surah first. Sheikh read it out in Arabic like it is in the Quran, and I shall read it out for you the translation of the meanings in English. Bismillahirrahmanirrahim. The mutual rivality, meaning of piling up wealth and things from the dunya, diverts you until you visit the graves. Nay, you shall come to know. Again, nay, you shall come to know. Nay, if only you knew with a sure knowledge. Verily, you shall see the blazing fire, meaning the hellfire. And again, you shall see it with a certainty, with certainty of sight. Then on that day, you shall be asked about the delights, meaning that you have indulged in this world. So, التكاثر, Shaykh Abdullah حفظه الله تعالى is explaining التكاثر, meaning the fact that you are competing in piling up and getting more and more things from the dunya. الحاكم, meaning it diverted you, it made you busy, meaning piling up money and getting more numerous in children and so on and so forth. All of those things, they busy the human being. Those are all the things that human beings try together in the dunya because they need it and because they like to boast about those things. So what is meant in this surah is either the ilha, meaning the diversion, being diverted from the disobedience of Allah in a blameworthy way, which means that you fall into sin because of those things which divert you, and there is no excuse for the human being to be like that. And a second meaning is that these things divert you although you're not necessarily falling into sin, meaning you're trying to stay upon the obedience with those matters in the way you earn your living and raise your children and so on and so forth, but it keeps you away from doing things in the best of way, meaning doing your worship and your obedience to Allah subhanahu wa ta'ala in the best of way. So Shaykh Abdullah is explaining to us a very important point, how we have to act with the matters of the dunya. Shaykh Abdullah hafizahullah ta'ala is explaining that the human being has to take what he needs from this dunya in a way, not stingy, but in a way like he's saving, meaning he does not spend more of his time in the matters of the dunya than what is absolutely necessary. But he takes what helps him in the way of Allah, in the obedience of Allah. So this implies that obviously he only takes what Allah has made permissible for him. Like for example, marrying and having children and earning your money in a halal way and so on and so forth. All those things, they are from what Allah has made permissible for his servants. So the person takes from those things what he needs as to fulfill his worship in the best of ways possible for him. But as said, we have to be careful that those things do not end up diverting us from the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Now the word of Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakum, this is taken from the Arabic word of lahu, which translate as being distraction. And Shaykh Abdullah is explaining that the meaning of lahu, originally it means that it is what keeps the body busy, the limbs of the body busy, because the heart was busy with it. So this is for us to understand the importance of protecting our heart from diverting from what we have been created in the first place, meaning the worship of Allah subhanahu wa ta'ala and its tawheed. And this is not just limited to the five daily prayers and fasting in Ramadan and giving zakah, but it is much more encompassing and much greater than this, as we have studied before. The definition of worship, as Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah said, the worship is everything which Allah loves and is pleased with, from deeds and words and from what is apparent and from what is hidden. So we see that this definition of the worship of Allah is something which encompasses or which spreads through all the things in our life. So the human being takes from this dunya whatever he needs as to fulfill his worship in the best of way. He takes what Allah has given him from this dunya, whether it be a position, whether it be wealth, whether it be a family, and so on and so forth, and he uses those things in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, and he wishes to يعني meaning he has ihtisab, as we say in Arabic, meaning that he wishes in his heart that Allah will reward him for this. In that way, this will become for the worshipper a help, and it will not be something which will distract him from the obedience of Allah. So we understand here what is meant in this surah. What is the takathur, the piling up of the matters of the dunya, which is blameworthy? It's the one which is turning you away from the obedience of Allah. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that for the matters of the dunya, you have to look at the one who is lower than you, who has less than you, because this will prevent you from negating the bounties that Allah has put upon you. And also, as Sheikh Abdullah is explaining, this will help you preventing your soul from being attracted by these matters of this dunya and start feeling envy and attraction for these things of the dunya, which are just temporary things which will stay for some time and then disappear, like the whole dunya. And we understand, on the other hand, what is the positive way of acting with the matters of this dunya, is that you take whatever Allah has given you from the things of this dunya that you have taken in a way which is halal, and you use it you use it in the way that it helps you in the worship of Allah. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when one of the Sahaba read out the surah Al-Hakum al-Takathur, said, the son of Adam says, my wealth, my wealth. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and what is left over from your wealth except for what you have given in sadaqah? And what is and whatever you have eaten, then you have consumed it, and what you have walabista. نعم. And whatever you have worn, meaning as clothes, is something which turned out to be old and worn out. So what is meant by this hadith is that the wealth that the son of Adam has really for himself is only what he has given in sadaqah, because everything that he has consumed for himself in this world without using it in the obedience of Allah, then this is something which will go away, like everything in this world just goes away. And it has been reported that Aisha radiallahu ta'ala anha has given a sheep in sadaqah, except for the shoulder of the sheep. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, asked her what she had done with the sheep, so or what was left from it. Then she said, only the shoulder. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, no, rather everything is left from it except for the shoulder. This is how the Prophet sallallahu alaihi wasallam was educating us to understand that the reality of, or the real wealth that we have and that we have kept for ourselves, is what we have spent in the way of Allah in His obedience. And whatever we have just consumed for ourselves outside of the obedience is something which is gone. Na'am. Sheikh Abdullah went on explaining that we understand here that the human being takes from the matters of this dunya what he needs to perfect his worship towards Allah. And he said, the hand which is above is better than the hand which is lower. Meaning that the literal meaning of this hadith is that the hand which is giving the money in sadaqah is better than the one which is taking it. So it is for us to, so as we said, the hand which is above is better than the hand which is below, meaning that the hand which has earned money, has worked as to earn money and given it in sadaqah, this hand is better than the one which has not worked and not earned anything and received the sadaqah. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Sa'd when he was very ill in Mecca, and he thought that he was on final stage of his illness and that he would die. He asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam if he should give his whole wealth in sadaqah. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, no. Half of it, no. A third of it, yes, a third of it. And a third is a lot. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the fact that you leave your inheritors rich, aghniya in Arabic means rich or above need. The fact that you leave your inheritance above need is better than you than leaving them poor and that they rely on people for their provision. So we see the importance of giving rights to the people who have rights upon us and act upon يعني take care of fulfilling those rights, working and so on and so forth. But Shaykh Abdullah is saying that we have to say here that al-ghina, being above need or being rich, is what we're saying, is not the ghina of wealth, but is the ghina, the richness of the heart or of the soul. Naam, and this is a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What it means is that the human being only reaches the real ghina, the real sufficiency, through the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. This is how the human being starts being above need of the rest of the matters of this dunya. Naam Shaykhana.
ثم قوله سبحانه وتعالى حتى زرتم المقابر أي هذا اللهو أورثكم غفلة حتى زرتم المقابر أي عند ذلك تندمون حيث لا ينفع الندم. ولهذا قال بعده كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وهذا حال الإنسان أن انشغاله بالتكاثر بالأموال والأولاد وزخرف الدنيا وغرورها سبب لغفلته، حتى إنه إذا لم يهذب نفسه ويربيها ويزكيها فإنها تنفلت منه، كما قال سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بمتابعتها بالعلم النافع والعمل الصالح وعدم إعطائها كل ما تريد، لأن النفس أمارة بالسوء، ولكن يعطيها ما ينفعها ويمنعها ما يضرها. ومثل هذا الإنسان في الدنيا كمثل الطفل الذي يرى ما حوله فهو شره، يحب الوصول إلى كل شيء لخفة عقله وقلة إدراكه، فلولا أن الله عز وجل سخر له من أبويه وأوليائه من يعطيه ما ينفعه ويمنعه عما يضره لكان سرعان ما أهلك نفسه. وهكذا ينبغي لهذا الإنسان أن يعتني بالعلم الذي أنزله له ربه، رب العالمين، كما أنه هو يربي ولده فليعلم أن الله يربيه بما أنزل من شرعه ودينه بما فيه له النفع في الدنيا وفي الأخرى. فإن هو أهمل نفسه وتركها وما تريد هلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث زيد وأنس رضي الله تعالى عنهما: لو أن لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان. وفي الحديث الآخر: لو كان لابن آدم واديان لأحب أن يكون له ثالث. قال: ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يعني طمع الإنسان إلى هذا الحد، لو كان عنده وادي بأكمله. تعرفون الوادي؟ هذا المجرى الذي يكون بين الجبال يسيل فيه الماء، هو عظيم جدا، لو كان له وادي لطمع أن يكون عنده ثاني، ولو كان عنده اثنان لطمع أن يكون عنده ثالث، وهكذا لا تنقطع آماله ومطامعه، كما قال: ولن يملأ فاه إلا التراب، يعني ما يقنعه إلا أن يموت ويدخل التراب في فمه ويتوب الله على من تاب. نسأل الله عز وجل السلام والعافية. فهكذا الإنسان ينبغي ألا يسترسل في الغفلة، وليعلم أنه كلما كبر سنه إذا لم يهذب نفسه يكبر معه حب الدنيا، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم، وفي رواية: يكبر ابن آدم ويكبر معه أمران، ويكبر معه أمران، أو قال شيئان، وذكر الحرص والأمل، وفي رواية: المال وحب الدنيا. المال وحب الدنيا يكبر مع ابن آدم، فيزداد حبا للدنيا ويزداد حبا للمال، فتجد ابن آدم كلما كبر صار أشد شحا وأشد رغبة، حتى إذا مات وأدخل في قبره ندم، حيث لا ينفع الندم، سواء كان فيما ينافي طاعة الله أو كان الندم على شيء كان ينبغي أن يفعل فيه الأفضل والأكمل، كله موجب للندم حيث لا ينفع الندم. ولهذا قال بعده سبحانه: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. ذكر علماء التفسير في هاتين الآيتين تفاسير كثيرة، فمنهم من قال: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كل آية تؤكد الأخرى، فهو من باب التأكيد، يعني ستعلمون إذا زرتم المقابر، ومعنى زرتم أي دخلتموها، ما ستجدون هناك من الندم والحساب جزاء ما كان من الغفلة، فهو تهديد ووعيد شديد. والآية الأخرى تأكيد لها. وقال بعض أهل العلم: بل المقصود من ذلك كلا سوف تعلمون، أي عند موتكم ستجدون الحسرة والندامة حيث لا تنفع الحسرة والندامة، ثم كلا سوف تعلمون حين تدخلون إلى قبوركم. وقالوا أن هذا أفضل وأبلغ من القول بالتوكيد المجرد، بل المقصود معنيين اثنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى كلامه الذي ذكره في تفسير هذه الآية، قال: وهذا أحسن من أوجه كثيرة. ثم ذكر من هذه الأوجه أن العطف بثم يفيد التغاير بين العلم الأول في قوله كلا سوف تعلمون، وفي العلم الثاني في قوله ثم كلا سوف تعلمون. قال: وهذا مؤذن بتراخي ما بين المرتبتين في الزمن والخطر. فالحسرة الأولى ليست كالحسرة الثانية، والخطر في الحسرة الأولى ليس كالخطر في الحسرة الثانية. ثم بين رحمه الله أن هذا هو الموافق لواقع حال الإنسان المحتضر، فإنه يعلم حال احتضاره وعند معاينة حقيقة الموت من الحسرة والندم ما لا يكون إذا أدخل إلى القبر، فإنه يزداد حسرة وندما، وربما ينضاف إليه من العذاب بقدر ما يستحق إن كان ممن يستحق العذاب. وذكر بعضهم أن كلا سوف تعلمون الأولى هي للقبر، والثانية ليوم القيامة. وكما سبق ابن القيم رحمه الله يرجح القول الثاني، لأن ذكر يوم القيامة سيأتي في الآيات بعده. فالحاصل هذا كله فيه ذكرى وعظة للإنسان ألا يغتر بشيء من أمر الدنيا ولا يتمادى في غفلته، والله أعلم.
Then Sheikh Abdullah حفظه الله تعالى went on with the next ayah, حتى زرتم المقابر, meaning this state of unawareness that you are in, that you are being distracted from the reality of the Akhirah. This state goes away at the moment where you are visiting the graves, and this is where regret will befall you, at the moment where regret is useless. And this is the state of the human being, because he is busy with the wealth and the matters of the dunya which are fooling him, and all of this puts him in a state of unawareness, of distraction. And if he does not educate his soul will fall away, will fall apart in this distraction. Like Allah says, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. طيب, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, indeed, he succeeds the one who purifies his own soul. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, and indeed the one who fails, and indeed fails the one who corrupts his own soul. Sheikh Abdullah is explaining that the purification of this soul is through, first of all, the beneficial knowledge. This is how he has to educate his own self as to not fall into the distraction and the turning away from the reality that he has been created for. And then the second thing is that he has to act upon this knowledge that he has gathered. Because the example of the human being is like the example of a small child who sees everything around him and he wants to reach everything and get to everything. Because he is very weak-minded and he does not have a good grasping of the reality of what is around him. So if it wasn't for the fact that Allah has given him parents who prevent him from doing whatever he wants to do and tries to do, then he would end up destroying himself within a very short period of time. And this is the reality of the human being. When he sees this dunya, he is like this young child. So it is upon the human being to strive to acquire the knowledge that Allah has sent down in his revelation. and the Sharia that Allah has sent down in this religion, because this is where Allah has put the benefit in the dunya and the akhirah. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that if the son of Adam was given a valley of gold, then he would want a second valley of gold. And in another narration, if the son of Adam was given two valleys of gold, then he would not find peace until he gets the third valley of gold. And in the end, only dust or earth fills up his mouth, and Allah makes accepts the tawbah from whoever makes tawbah. So understand the meaning of this hadith. Imagine a valley. Valley is this huge place through which the river runs between the two mountains. All of this filled up with gold. If the son of Adam was to possess something like that, then he would not be pleased and he would not find peace and rest up until he gets a second one, and so on and so forth. And the reality is that this is only up until he dies. And when he dies, his mouth is filled with earth under the ground, and this is all he gets. We ask Allah to preserve us. So if the human being does not purify this soul of his, then this is how he will end up being. And as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the son of Adam grows and two things grow with him. The first thing is the love of the dunya, and the second thing is the love of wealth. So meaning, when the son of Adam, when the human being grows and gets older, you see that his eagerness grows with him up until he dies. And at the very moment where he enters into his grave, this is where he starts having regrets, and this is the moment where all of this is of no benefit. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala says, كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Nay, you shall know. Then again, nay, you shall know. There has been a number of tafasir. There is a number of tafasir that have been mentioned for those two ayat. And from what has been mentioned is the fact that the second ayah is a way of affirming or emphasizing the meaning of the first one. Meaning that at the moment where you enter into your grave, this is where the regrets befalls you. And other ulama have said that rather what is meant in this by those two ayah are two different moments of regret. Because the human being is regret befalls him at the moment where he dies, and this is the first moment where regret is useless. And the second moment is when he is entered into his grave, like Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala said. And this is a better tafsir than the first one for many reasons. The first reason is because from a point of view of the Arabic language, the word summa from the second ayah, summa kalla sawfa ta'lamun, this is what we call in Arabic, it means al-mughayara, meaning that there is a difference between the one that is before and the one that's after. So there is a difference in meaning between the first and the second ayah. And then it is also the reality of what the human being goes through. Because at the moment where he is dying, this is where the first regret befalls him. And then the second one befalls him at the moment where he's put into his grave, and he is either has his window opened on paradise or on hellfire. And this second moment when he enters into the grave is stronger than the first one. And another tafsir, a third tafsir that has been mentioned, is that the first regret is at the moment where he enters into the grave, and the second one is on the Day of Judgment. But as said, Ibn al-Qayyim, he made tarjih, meaning he said that the second one was more likely because of what is mentioned, and also because of the fact that the matter of the Yawm al-Qiyamah is mentioned in the next ayah. But what we have to understand from all of this is that the human being should not let himself be fooled by anything from this dunya, and fall into ghafla, into unawareness and not paying attention to the reality that he has been created for. Naam Shaykhana.
وقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك لترون الجحيم بعد قوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون هذا النفي والنهي المتضمن للزجر والتخويف أتبع بقوله جل وعلا لترون الجحيم وهذا زيادة في التخويف والزجر لكل إنسان حصل منه ما سبق من أمر الغفلة وهكذا كذلك التكاثر على الوجه المذموم فقوله لترون الجحيم معناه أنهم سيرون الجحيم التي غفلوا عنها وقد ذهب أهل التفسير إلى أقوال عدة في هذه الرؤية فقيل هي الرؤية التي تكون في القبر حين يدخل أهل القبور القبور فيدفنون فيها فمن كان من أهل السعادة يرى مكانه من الجنة ومكانه من النار لو أنه عصى الله سبحانه وتعالى ومن كان من أهل الشقاوة يرى مكانه من النار ومكانه من الجنة لو أنه أطاع الله سبحانه وتعالى وقيل بل هذه الرؤية هي رؤية الموقف وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وغيرها من الآيات التي فيها رؤية الجنة والنار لأهل الموقف وكلا المعنيين يصلح فإن الناس يمرون بمراحل كثيرة ومتنوعة كلها موجبة للندم والحسرة والتخويف والزجر وكله مقصود في هذه الآيات وقوله جل وعلا ثم لترونها عين اليقين وتأمل هذه المعاني البلاغية المؤكد بها هذه الآيات في اللام وفي نون التوكيد في هذه الآية والتي قبلها وقوله ثم لترونها عين اليقين رؤية هؤلاء الناس أو بنو آدم عموما تكون رؤية أولا قلبية وهو أحد التفاسير في أول الرؤية وهو بخبر الصادق ثم تكون رؤية بصرية وهي برؤية العين ثم تكون بعد ذلك حقيقة وهذا قوله بعد ذلك ثم لترونها عين اليقين وبعده بعد هذه الرؤية وقوع حق اليقين، وذلك بدخول هذا العبد إلى المكان الذي يستحقه من جنة أو نار. فإن كان من أهل الجنة ففي الجنة، وإن كان من أهل النار ففي النار. والمعنى أن الإنسان ينبغي أن يتعظ بهذه المواقف التي سيمر عليها، فإنه جاءه خبر الصدق عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التحذير من هذه الجحيم، ثم سيراها عين اليقين، ثم بعد ذلك سيكون حق اليقين وهو الدخول فيها، إن كان من أهل السعادة ففي الجنة، وإن كان من غير ذلك والعياذ بالله ففي النار أجارنا الله وإياكم منها. وثم قال جل وعلا في آخر هذه السورة: ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بعد أن ذكر هذه المراتب الثلاث بالعلم، خبر الصدق ورؤية العين والمعنى المتضمن المخفي وإخفاء الشيء يدل على تعظيمه وهو ما يؤول إليه حال الناس إليه، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني يكون السؤال عما كان مع الإنسان من نعمة، من نعم كثيرة دينية ودنيوية سيسأل عنها يوم القيامة. فمن الدنيوية أنه يسأل عن تفاصيل وعمومات ما كان عليه هذا الإنسان، كما في حديث أبي برزة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد، وهو صحيح، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: قال عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهكذا كذلك جاء في حديث ابن عباس أنه يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وذكر الشباب على وجه الخصوص تأكيد لما ينبغي أن يحاسب هذا الإنسان نفسه في سن الشباب، فإنه سن صاحبه بين غنم عظيم أو غرم عظيم. غنم إن هو استغله في الخير، وغرم إن هو أطلق هذه النفس في الشر والعياذ بالله. وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فهذه الأحاديث بعض ما سيسأل عنه، وهكذا تفاصيل أشياء كثيرة مرت بهذا الإنسان: أكلها وشربها ولبسها، يسأل عنها، كما في الصحيحين في قصة خروج النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر وهما في شدة جوع، فدعاهما الأنصاري فأكلوا فشبعوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لتسألن يومئذ عن النعيم. القصة المشهورة، سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نعيم وأنهم يسألون عنه يوم القيامة، فماذا عسانا أن نقول نحن؟ وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه الكريم عما يكون عليه حال الإنسان يوم القيامة فيما قد كتب عليه: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهكذا قوله سبحانه: أحصاه الله ونسوه، فيحصى للإنسان كل شيء، والإنسان ينسى، ولكن كل ذلك عند الله عز وجل محفوظ. وكما قال سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا مما يسأل عنه، هذه نعم، ماذا سمعت من الخير ومن الشر ستسأل عنه، وماذا سمعت وماذا أبصرت من الخير والشر ستسأل عنه، وماذا كان في قلبك من الخير والشر ستسأل عنه. بل إن الجوارح تنطق يوم القيامة، كما أخبر الله عز وجل أن هذه الجوارح تتكلم يوم القيامة وتشهد عليك بخيرك وشرك. فينبغي الإنسان ألا يغفل عن هذه المعاني العظيمة، فهي سورة في الحقيقة عظيمة عظيمة، متضمنة لمواعظ لو تدبرها الإنسان حق التدبر لا كادت أن تأخذ بقلبه وجوارحه إلى ما فيه الخير لها على وجه الدوام. فما أعظمها من سورة، وما أبلغها من موعظة، وما أشده من تحذير، وأرفعه من ترغيب، وأعزه من تزهيد، مع هذه البلاغة العظيمة في الألفاظ وحسن النظام، كل ذلك داعي هذا الإنسان أن يتعظ ويعتبر. وهذه السورة فيها من الفوائد مع ما سبق أشياء كثيرة، نقتصر على ذكر 5 فوائد مع ما سبق ذكره. فيها أولا عموم العظة للمسلم والكافر، فإن الخطاب لكل بني آدم، وظاهر الآيات يدل على هذا العموم، فالناس يتفاوتون في الغفلة، وهكذا كذلك يوم القيامة في الندم والحسرة والعذاب. وكذلك فيها من الفوائد ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان من استغلال ما أعطاه الله عز وجل من نعم في طاعته، وتوجيهها في ذلك وإبعادها عن معصيته، خصوصا الصحة والفراغ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، كما في حديث ابن عباس في الصحيح. وثالثا فيها كذلك، أي هذه السورة، بيان جهل هذا الإنسان وظلمه لنفسه لولا أن الله عز وجل من عليه بما من من العلم النافع والعمل الصالح. فكماله بكمال زكاة هذه النفس علما وعملا. فالإنسان ظلوم جهول لولا أن الله عز وجل من عليه بهذه النعم من العلم النافع والعمل الصالح الذي يزكو به. وهكذا كذلك من فوائد هذه السورة فيه ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان من ملازمة استحضار قصر الدنيا وحقارتها وما ينبغي أن يستعد به في مراحل لقائه بربه جل وعلا من الموت والقبر والحشر والحساب والمآب بعد ذلك من نعيم مقيم أو عذاب في جحيم أعاذنا الله عز وجل من ذلك. وأخيرا في هذه السورة كذلك عظة عظيمة لهذا الإنسان أن يستغل النعم في طاعة الله عز وجل. كل النعم، النعم الدينية والنعم الدنيوية، فكلها ينبغي أن يستغلها فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه سيسأل عنها يوم القيامة. وما أحسن أن يكون عند المرء ما يستعد به، خصوصا وأنه قد جاءته الذكرى والموعظة وقامت عليه الحجة في ذلك. فينبغي أن نستعين بالله عز وجل في استغلال هذه النعم على الوجه الأكمل دينية ودنيوية، كل ذلك على الوجه الأكمل. وانتبه لمعنى أن الوجه الأكمل، لأن الإنسان قد سبحان الله يشغله الشيطان حتى بترك الأفضل والاقتصار على المفضول، وهذه خسارة في الحقيقة. فينبغي أن يحرص على الأفضل، وعسى أن يحرص على الأفضل فيسلم من الوقوع في الحرام، فإنه لو قصر كان تقصيره في الوقوع في المفضول لا الوقوع فيما يغضب عليه الرب سبحانه وتعالى ويسخط. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب يرضى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
Then Sheikh Abdullah went on with the next ayah. لترون الجحيم. Verily, you shall see the blazing fire, الجحيم. يعني this is an addition of scaring the human being and making him understand the reality that is around him. On top of what has already been mentioned in the ayahs before, from the seeing of the hellfire. First of all, when he goes through the stages of regret, then after that he will see the hellfire. Meaning that they will see this hellfire, this Jahim, that they have been making themselves unaware of, and they were distracted from it. And the ulama have diverged concerning this seeing, this ru'ya. Some of them have said that this is what the slave sees when he enters into his grave, because if he's from the people of hellfire, then a window will be opened upon him from hellfire. And if he was to be from the people of Jannah, then a window will be opened upon him from Jannah. Other scholars have said that this is the vision of the Day of Judgment, when the people are gathered on the place of Al-Mawqif, meaning this place where all the human beings will be gathered, where the judgment is going to happen. Because on that place people will see hellfire and they will see Jannah. But Shaykh Abdullah says that both those meanings are authentic, and it is possible to explain the ayah by those two meanings. Because the people, they go through different stages after their life, which makes regret befall them. And all of those stages, like for example the first stages at the moment where he dies, and then when he enters into the grave, when he sees either the place of Jannah or of hellfire, or on the Day of Judgment, or when he actually really goes into what is for him, either Jannah or Jahannam, through all of those stages regret befalls him. And all of this is meant in those ayat. Then Allah says لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ, meaning that you will see it in a way of certainty, with a look or a sight of certainty. So look how Allah has made Shaykh Abdullah is attracting our attention from the fact that in this sentence, لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ, verily you shall see it with the sight of certainty. The lam at the beginning, لَتَرَوُنَّهَا, the lam is a way of emphasis. Then the fact that the noon is مُشَدَّدَ, لَتَرَوُنَّهَا, this is also another way of emphasis. Shaykh Abdullah said, look at all those ways of emphasis that Allah has mentioned concerning this thing. Ayn al-Yaqeen, with the sight of certainty. Because the people, the sight of those affairs of the Akhirah, they are of different stages. First, the first stage is Al-Khabar al-Sadiq, the truthful information. This is what Allah has sent down from revelation, because this is the truthful information that we have about the reality of this issue. Then the second stage is the real side of it, is when people look at it while they are in the grave or on the Day of Judgment. And the third stage is when they actually go into this. At this moment they will be in a state of complete certainty, because there will be no more way to be distracted from this. So whoever deserves to enter into Jannah, he will enter into Jannah, and whoever deserves to enter into fire will enter into fire. And what is meant by this, that it is for the human being to take a lesson from all of this, and to take this as a sermon for him. Because all of these stages that he will go through, Allah has informed us of those stages first of all, and this is a truthful information. Then at the moment where he will actually know with certainty that this is the truth, at the moment he will see it, this is the moment where nothing else will be helpful for him anymore. Everything which he has gathered in this dunya will be gone and will be of no benefit. Then the last ayah, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Then on that day you shall be asked about the delights. So after all that has been mentioned, all those different stages that the human being goes through, there will be this question upon everything that Allah has given to these human beings, from ni'am, from bounties, whether it be from the deen or from the dunya. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the two feet of the slave will not leave the place of the gathering on the day of judgment until he was asked about four things: about his lifetime, in what has he spent it; about his knowledge, what has he acted upon this knowledge; and about his wealth, how has he gained it and what has he spent it upon. And in another narration, there was a fifth matter, it's about his youth, what has he spent it in. Because verily, Shaykh Abdullah says, verily, the youth is something which is either, the person who's young is either in a state of complete gain or of complete loss and destruction. Because this is the moment where the human being has a lot of strength to do what he does. So this ahadith and other, they show us that Allah will ask us about everything that He has given us. And there are other hadith which speak about eat the food and the drink and the clothes and all of those things, like has been mentioned in the hadith where the Prophet ﷺ went out with Abu Bakr and Umar, and they were in a state of very severe hunger, and then they went to the Ansari, who gave them food, and after they had enough, they had eaten enough, the Prophet ﷺ told them, verily you will be asked about this. So if this is the state of the Sahaba and the Prophet Muhammad ﷺ, what can we say about ourselves? And Allah says that on the day of resurrection we will get our book, and that the criminals will say, what's the matter with this book? It doesn't leave out any small thing or big thing. And Allah says in the other ayah, أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ. Verily Allah has calculated it, whereas they have forgotten about it. Because the human being forgets, but all of this is conserved and protected with Allah subhanahu wa ta'ala. And the hearing and the sight and the heart, all of this will be, we will be asked about, like Allah says in the Quran. So everything that you have seen from good and bad, looked at from khair and shar, you will be asked about it. Everything that you have been listening to from khair and evil, you will be asked about it. And everything that went through your heart from good and evil, you will be asked about it. Then even it will be so that the limbs of the human being will be talking, like Allah says in the Quran, and they will bear witness either for the human being or against him. So it is upon the human being, upon all of us, not to be distracted and make ourselves unaware of those realities that we are going to go through. So we see that this surah is a great surah in which we have many lessons and sermon. And if we were to meditate about it properly, then we would find in it what we need to correct our own selves and our own inner. Shaykh Abdullah mentioned to us five benefits that we have to take from this surah on top of what has been mentioned before. First of all, this surah is a great sermon for the Muslim and the kafir. Because the general speech of the surah indicates that it's not just for one category of human beings in particular, but it is general for all the human beings. And we have to understand this lesson and beware not to fall into unawareness, so that we will not fall, regret will not befall us on the day of judgment, where regret will be useless. Secondly, it is upon us to use all the bounties that Allah has given us in the obedience of Allah, and use them as to keep us away from the disobedience of Allah, and especially the bounty of health and free time, like was mentioned in the authentic hadith from Abdullah ibn Abbas. The hadith is that two bounties, a lot of people are fooled through them, and it is as-sihhat wal-faragh, health and free time. Second benefit, we see that the human being is ignorant and he is oppressing himself. If it wasn't for the bounty that Allah has sent down upon him from the beneficial knowledge of this religion and the righteous deeds that follow from that. So the human being completes himself and reaches the state of completion and perfection through reaching the perfection of the beneficial knowledge and the righteous action, as was mentioned. Because the basic the basic nature of the human being is that he is ظَلُومٌ جَهُول, meaning a great oppressor and a great ignorant, if it wasn't for this ni'mah that Allah has sent down upon him from this religion. Fourth benefit is the fact that we should strive to remember and to remind ourselves the reality of the shortness of this dunya and the worthless character of this dunya. And remind ourselves of the reality that we are going to go through, the different stages that we are going to go through before we meet our Lord. From the death, from the grave, from the resurrection, from the account, and then from the final destination, whether it be ever ni'mah and bounty and bliss, or whether it be Jahannam. May Allah protect us from Jahannam. Then the fifth and last benefit that Shaykh Abdullah Hafidhahullah Ta'ala mentioned is the fact that the human being has to take the lesson and use the ni'mah that Allah has given him in the obedience of Allah. And this goes for every ni'mah, from the ni'mah from this deen and from the ni'mah of this dunya. Everything has to be used as to come closer to Allah subhanahu wa ta'ala, because this is the only thing that stays for the human being on the day of resurrection. Especially considering the fact that we have been warned, Allah has warned us about all of this, and so it is upon us to use everything that Allah has given us in the best of ways as to get the real benefit out of it in the Akhirah. And Shaykh Abdullah says, he's emphasizing on the fact that it's the best of ways, because the shaitan might come to the human being and make him use or get him busy into something which is not the best, something which is good but which is not the best. Rather, it is upon us to strive to get to do what is the very best, and hopefully that if we do so, that we will, if it was only as to keep away from falling into what is haram in reality. This is where Shaykh Abdullah Hafidhahullah Ta'ala stopped. Wallahu Ta'ala A'lam. Wa say Subhanaka Allahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.